حكاية إبداع.
الكاتب والروائي طارق إمام ليس كغيره من الكتاب والروائيين، فهو يمشي على هذا الحد الفاصل بين الواقع والخيال، ولا يريد في الواقع أن يعرف أين يبدأ هذا الواقع وأين ينتهي هذا الخيال في كتاباته ورواياته. يترك الحرية أمام هذيان أفكاره لتجد بنفسها المكان الذي تريد أن تكون فيه من دون شروط أو قيود. التقيت بطارق إمام في الكويت، فجلسنا ودردشنا وضحكنا وتحدثنا عن رؤيته الأدبية في الرواية والقصة القصيرة. طارق إمام، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
أهلا ميشا، وسعيد جدا بوجودي معك.
أنا أيضا مسرورة باستضافتك هنا في الكويت، وأحب أن أعرف عنك لمستمعي مونتي كارلو الدولية. أنت روائي مصري مغرم بالتجريب. بداية لنعرف المستمع على هذه الكلمة وعلى الكتابة التجريبية، ما هي تحديدا قبل أن ندخل في عالمك؟
تعريفي الشخصي للكتابة التجريبية إنها خروج عن السائد، خروج عن المينستريم في اللي بيتكتب، محاولة شق طريق غير مطروق أو قل سالكوه. الكتابة التجريبية بالنسبة لي هي كتابة قلقة ومقلقة للقارئ بالضرورة، مش الكتابة اللي القارئ يبحث عنها، لكن أنا أحب أعمل كتابة تخلق قارئ، يعني مش تذهب للقارئ الجاهز لكن تخلق قارئا جديدا. فأنا بالنسبة لي التجريب في بالنسبة لي هو الفن، يعني هو الكتابة بالنسبة لي مرتبطة بالتجريب. أن تجرب يعني أن تخوض مقامرة، ولن أقول مغامرة يعني. فلذلك أنا فعلا مغرم بالتجريب لهذا السبب يعني.
وهذا جميل جدا عندما تقول بأنه مقامرة وليس مغامرة، وهذا ما يدفع القارئ إلى المشاركة معك، ليس ربما في الكتابة وإنما في التخيل وفي قراءة مختلفة لهذه الرواية.
سؤالك ده هو بالضبط تقريبا يلخص ما أطمح إليه، يعني أنا أرى القارئ شريكا في الكتابة فعلا، لأن أنا أرى أن فعلا القراءة هو كتابة مضمرة، يعني أنت حين تقرأ فأنت كاتب مضمر، وأحيانا تحط خط وأحيانا أنت تغير شيء جوه الرواية. فأنا أرى أن الهدف من الكتابة أو أحد أهداف الكتابة هو أن تجعل المتلقي شريكا فاعلا وليس مستهلكا للنص الأدبي.
إذن أنت تجرب، وتجرب في مكان هو ربما المكان الذي تحبه بامتياز، وهو المدينة. أي مدينة؟ مدينة واقعية أو مدينة متخيلة؟ ما هي علاقتك مع هذه المدينة؟
أنا أرى أن كل شخص في نهاية المطاف يعيش في مدينة من اختراعه، مهما كان التمثل الواقعي لهذه المدينة. فأنا مثلا أنا أكتب عن القاهرة بشكل أساسي وعن الإسكندرية أيضا، يعني فكرة المدينة عندي أساسية جدا، لكن أنا بحب أكتب في المسافة ما بين المدينة الواقعية أو القائمة والمدينة المتخيلة أو الافتراضية أو حتى المدينة الباطنية، المدينة وقد انعكست في دواخلنا وصارت مكانا يقطننا لا نقطنه نحن. فسؤال المدينة في علاقتها بالفرد سؤال أساسي جدا بالنسبة لي. اولا فكره الفرديه لا يمكن العثور عليها متبلوره سوى في المدينه، يعني والمدينه الكبرى بالتحديد لن يمكنك العثور على فرد بهذا المعنى في مدينه صغيره فضلا عن الريف. فمن يصنع الاخر؟ الفرد هو من يصنع المدينه بكل تاكيد، المدينه هي من تصنع الفرد بكل تاكيد، ولكن المدينه ايضا هي من تذيب الفرد، وهي ايضا من تقمع الفرد، وهي ايضا من تتحول، وانا بقول من تتحول وانسنها، تتحول من فضاء وساحة للحرية والتنوع إلى سلطة في نهاية المطاف. سؤال السلطة أيضا سؤال أساسي بالنسبة لي جدا في الرواية.
سنتحدث عن السلطة، ولكن فيما بعد أود أن نبقى عند هذه المدينة التي تؤنسنها، لأنها تصبح شخصية بامتياز، وربما هي الشخصية الأساسية التي تنضوي تحتها كل شخصيات، إن كان المجموعات القصصية أو إن كان الروايات.
ده مظبوط جدا. أنا طول عمري في تعبير كده كليشيه بكرهه، يقولك إيه مسرح الأحداث، يعني القاهرة هي مسرح الأحداث، باريس هي مسرح الأحداث، فبحس وكأنه المكان مجرد خشبة مسرح، المهم فيه هو الإنسان اللي بيطلع على الخشبة وبعدين ينزل والناس تسقف له. لا، أنا بشوف أنه المكان بطل وشخصية وان المكان هو من يخلق ساكنيه، زي ما بقول في روايتي مكات القاهرة، وحتى في مجموعتي الأخيرة هي مجموعة أقاصيص ومضات اسمها أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها، عندي قسم كامل اسمه هيكو المدينة. أنا بالنسبة لي المكان فاعل، والمكان يخلق الذات الإنسانية. وأسعاد أفكر، طب هو أنا لو مش ابن القاهرة مثلا كانت هتبقى دي لهجتي؟ يعني ما المدينة بتصنع اللسان حتى. وعندي مثلا رواية زي كفافس، الحياة الثانية لقسطنطين كفافس، عن علاقة المدينة بشاعر متعين وموجود في التاريخ هو كفافس. المدينة سؤال كبير جدا، وهي تصغير للوجود. يعني الإنسان لما يجي يتكلم عن الوجود، ما هو كلمة الوجود بالمعنى الكلي دي صعبة جدا، لكن المدينة هي خلية وجودية، إنجاز التعبير، بتختصر وبتختزل كل المعاني الوجودية في سياقها كمكان معقد، وده نقطة مهمة جدا.
أضيف على ما قلته طبعا طارق إمام، أذكر بأنك روائي مصري، أضيف على ما ذكرته أن في المدينة أيضا هناك هذا التباين في المشهد، إن كان الثقافي، إن كان الاجتماعي، إن كان حتى الإنساني. وأنت تقول بأنه هذا التباين في المشهد الثقافي المصري بدأ بالتغير، أنت بدأت في تسعينيات القرن الماضي، وتقول بأنه المشهد تغير تماما. يعني كان هناك حرية تعبير معينة لم تعد موجودة اليوم، كان هناك ديناميكية معينة في الطرح الأدبي لم تعد موجودة اليوم، فكيف أنت تلعب في هذا الملعب وبتناقضاته المختلفة؟
هو ملعب خطر جدا، وأنا ساعات أبص لنفسي، أنا من يومين ببص لنفسي كده، فبقول لنفسي أنا عشت أكتر من لازم، يعني عشت كتير رغم أن أنا مش كبير قوي، لكن لأني بدأت مبكرا. وفعلا التغيرات في المشهد جذرية، يعني ما بين أنا بدأت في التسعينيات ما كانش في حاجة اسمها قارئ اللي احنا بنشوفه في الشارع ده، كان في حاجة اسمها قارئ مجهولة، ما كانش في مكتبات تقريبا بالمعنى ده. طبعا مش هتكلم عن السوشيال ميديا والحاجات دي، سلطة النقد، السلطة دي اللي انتقلت من الناقد الذي كاد أن ينتهي أو لم يعد موجودا تقريبا إلا في إطارات ضيقة جدا، إلى القارئ تماما. يعني القارئ أصبح سلطة، سلطة السوشيال ميديا، انتفاء سلطة الصحيفة والمجلة والنشر في الدولة لصالح اتجاه كامل للنشر الخاص وللمنصات الرقمية لا، تغيرات كبيرة جدا. ولكن المفارقة فعلا، وانت ذكرتيها في سؤالك، ان هو مع كل هذا الفضاء المفتوح نحن ننتقل، يعني نذهب إلى حرية مقموعة أكثر أو إلى محاذير أكبر. يعني النهاردة لما نشوف أنه سياق كبير من القراء بقى محافظ، أو بقى يقولك ده في قبلة في الرواية، زي ما نكون يعني خلصنا، يعني ما إحنا مش عارفين نخلص من السينما النظيفة هندخل في الأدب النظيف مثلا، لا، العقلية المحافظة. وخلينا أقول لو عايزين نتكلم بصراحة،
نعم،
شديدة،
أنا أحب الصراحة شديدة.
الأول الأدب، كنا لما نقعد على القهاوي ويجي واحد كده مختلف شوية كنا نقول ده مخبر. يعني كان الأول ساحة الأدب بتلعب فيها الدولة والأنظمة، إنه هذه الساحة اللي اليسار بيسيطر عليها عادة، يعني دخل فيها المخبرين والناس اللي بتشتغل تبع أمن الدولة وتبع الشرطة انتبهت الجماعات الإسلامية والسلفية والمحافظة لأهمية هذا الدور اللي كان دايما متروك. كان دايما يقول لك إيه، سيب الأدب ده، شوية ناس إيه قاعدين على القهاوي وفي البارات وبتوع. فانتبهوا اليوم، فبدأ يبقى في سياق من الهجوم على الأدب من التيارات المحافظة، وتبقى بتكتب عادي وشبهنا. لكن يجي مثلا حدث زي موت نوال السعداوي مثلا، فتفاجأ بكل هذه الخلايا النائمة بتلعن نوال السعداوي مثلا. يعني ففي لا، في تغير في حرية ظاهرية كبيرة جدا، لكن في الباطن لا، في قيود كبيرة جدا بتكبل الكاتب.
طارق إمام، أنت تكتب عن كل هذه المواضيع في كتبك ولكن بقالب فانتازي، يعني نعود إلى التجريب. التجريب هو الذي يدخلنا في عوالم ويخرجنا من عوالم أخرى، يجعلنا نتخيل، يجعلنا يعني نصبح شخصيات في هذه الروايات. وأنت بهذا الأسلوب الفانتازي استطعت أن تجذب، لست أدري كيف، ولكن قراء كثر. يعني أنت كاتب مشهور نستطيع القول في مصر، ومقروء على أي حال، وتعيد اليوم نشر روايات لك أو مجموعات قصصية لك لم تعد موجودة. يعني أنت اليوم تكتشف نفسك من خلال رواياتك ومجموعاتك القصصية، وتكتشف أيضا أجيال جديدة، وأستطيع القول بأنك طائر جديد لم يفسده الهواء.
بمناسبة الكتاب ده، ودي حاجة غريبة جدا، طيور جديدة لم يفسدها الهواء، كتابي الأول صدر أواخر 1995، طبعا وزع حوالي 5 نسخ، ومن سنتين ثلاثة بس بقى بينفد والناس بتدور عليه، وهو كتاب صعب، هو كتاب فيه تجريد، يعني القصة فيه تجريدية. فهي فكرة إعادة الاكتشاف دي ربما هو سؤال الأدب كله، زي ما الأدب بيحاول إعادة اكتشاف العالم، فالكاتب فعلا بيعاد اكتشافه. وأعيدت نشر، يعني أعيد نشر أعمالي فعلا الفترة الأخيرة، وبعض أعمالي لم يكن رائجا على الإطلاق ولا يمكن أن يكون رائجا، صار رائجا جدا جدا جدا. هي دي مفاجآت الأدب السعيدة. وبالنسبة للفانتازيا، أنا أرى أن الفانتازيا هي وسيلة لتحويل الحكاية إلى استعارة. في ساعات حد يسألك يقولك أنت بتهرب من الواقع بالفانتازيا، أقول له أنا أواجه الواقع بالفانتازيا، أنا أعمق سؤال الواقع بالفانتازيا. الأدب الواقعي بيشتغل على نظرية المحاكاة أو النص الكنائي، اللي هو اللي احنا بنقوله شبه الواقع، مرآوي نسبة إلى كلمة المرآة. لكن الفانتازيا بتعمل إيه؟ بتحرف في الواقع، بتغير في مقاييسه، في نسبه، بتوجد خوارق، بتوجد أشياء لا يمكن أن تحدث لتعمق صورة الواقع. وأنا أرى أن ده دوري ككاتب عربي أيضا، مخلص لتراثه، مخلص لألف ليلة وليلة. يعني الفانتازيا في الحقيقة هي تعميق لفكرة جذورك ككاتب عربي، وليس تنصلا من الواقع بل مواجهته. وخصوصا، ودي نقطة لازم أقولها، أن أنا مهتم مش بأن أنا أكشف الواقع في الأدب، لكن أن أنا أكشف الثقافة. الواقع يصنع ثقافة، الوقوف عند الواقع متغير بتغير السياقات والأنظمة إنما الثقافة، سؤال الثقافة دايما قائم، وخصوصا أن احنا في ثقافة عربية التغير فيها بطبيعته بطيء.
بالحديث عن التغير، يعني تحدثنا عن هذا القارئ الجديد الذي تكتشفه أنت، وهذا طبعا من حسن حظك نوعا ما، لأنه عموما الكتاب والأدباء لا يشتهرون عندما يكونون على قيد الحياة. يعني الشهرة تأتي فيما بعد، ولكن أنت وهذا من حسن حظك أنك يعني اكتشفت جيلا من القراء، وأنت اليوم تكتشف جيلا آخر هو جيل الشباب، وتستطيع المقارنة بين الاثنين، بين الجيلين. فماذا تقول في هذه المقارنة؟
يعني أنا قرائي دلوقتي الأساسيين بيبدأوا من 14 سنة كمان، يعني بعضهم لسه لم يغادروا الطفولة ومراهقين وكده، وأنا ده شيء مثير جدا بالنسبة لي، لأنه ده الجيل اللي بيقرأ في العادة كتب البستسيلر وروايات الجريمة و. لكن رواية زي مكتبة القاهرة دي أنا استغربت، أنا قلت أولا دي رواية هتفشل، رواية ضخمة فلسفية يعني جدا، منشورة برا مصر، العناصر اللي فيها بالنسبة لي ما تخلاش رواية رائجة، لكن بقت رواية رائجة جدا يعني، وبتتزور وحاجات كده. تقديري أنه فعلا في جيل جديد من القراء يرى في هذه الذهنية، خلينا نقول المعقدة، تداعب شيئا في طريقة استمتاعه بالعالم، مثل الفيديو جيمز، مثل مش هو جيل عقليته أكثر تعقيدا من جيلي، وحتى من الأجيال اللي جات بعد. هذا جيل يبحث فعلا عن المتعة الذهنية، ويبحث عن أدب لا يحاكي الواقع، ويبحث عن أدب يلعب مع الواقع، يبحث عن اللعب. كلمة اللعب احنا طول عمرنا بنقولها نقديا في القاعات المغلقة ولا نعثر عليها أبدا. هذا الجيل هو الذي ترجمها إلى فعل قرائي حقيقي. ولذلك أنا بعتبر أن رواية زي مكتبة القاهرة أو النصوصي الأدبية أعادة اكتشافي أنا ككاتب مقروء، وربما ده قعدت لسنين ما كانش موجود. يعني
أود أن أتوقف قليلا معك طارق إمام عند العناوين. العناوين فعلا جيدة جدا، وهي التي تجذب إلى القراءة. مثلا تحدثنا عن طيور جديدة لم يفسدها الهواء، عندك شارع آخر لكائن، الأرملة تكتب الخطابات سرا، حكاية رجل عجوز كلما حلم بمدينة مات، أقاصيص أكثر من أعمار أبطالها. يعني أنا عندي فضول فعلا فعلا أنه أقرأ هذه المجموعات القصصية من عناوينها.
العنوان ده بالنسبة لي بيلعب كذا دور. أول حاجة أنا بحب العنوان يبقى غريب مخالف للسائد، يعني أنا كان في ناشرين يقولوا لي عناوينك طويلة، بعض عناويني طويلة جدا، أقول لهم طيب ما هو دايما العناوين قصيرة ومضاف ومضاف إليه، فلازم يكون جذاب. أنا بحب العنوان يكون أقرب لنص مستقل، يعني حين تقرأ عنوانا تشعر أنه في ذاته قصة مكثفة أو نصا. بحب العنوان ده اللي من نوع ده. نمرة ثلاثة، فيه عنصر تجاري، أنه يكون جذاب للقارئ الذي لم يقرأ لطارق إمام مثلا حرفا يعني. فالعنوان ده موضوع، وأنا لذلك أنا لا أضع أبدا عنوانا قبل الكتاب، كل عناويني تأتي بعد أن أنتهي من الكتابة، وبعتبرها بروسس أو عملية تكاد تكون منفصلة أو مستقلة بذاتها. لأن أنا بالنسبة لي العنوان يعني العنوان فعلا نص ومهم جدا، ولازم يكون جذاب وفني وفي نفس الوقت يلعب الدور التجاري المأمول.
طارق إمام، أود أن أنهي معك بهذا السؤال عن علاقتك بوالدك وهل أثر في مسيرتك الأدبية؟ طبعا كلمة عن هذا الوالد الذي نتحدث عنه، الذي كان ناقدا أدبيا ومترجما كبيرا في مصر.
أبويا أداني كل القيم اللي أنا عايش بيها لغاية النهاردة، مش بس قراني، هو طبعا هو اللي قراني، هو اللي خلاني أشوف كتب، هو يعني هو لو ما كانش موجود ما كنتش أنا أبقى كاتب أصلا. لكن كمان هو أداني القيم الأساسية اللي أنا عايش بيها، قيمة الحرية، قيمة أني أكون على يسار أي نظام وأي سلطة، قيمة أن أكون نفسي. أنا أبويا عمره ما تدخل في نص ليا، ولا عمره قال لي اكتب كذا أو ما تكتبش كذا، مع أنه جاي من خلفية مختلفة عني. لو حلخص علاقتي بأبويا في جملة النهاردة، وهو لم يعد موجودا ولكنه موجود، حقول أن أنا ربما يدي التي تكتب هي يده، يعني ربما أنا أكتب بيد أبي.
جميل جدا هذا القول طارق إمام. أذكر بأنك روائي مصري مغرم بالتجريب وعندك عناوين أخاذة. أنا أشكرك على المشاركة معنا اليوم في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
أنا المتشكر جدا ميشا، وسعيد جدا بهذا اللقاء.
مراسي
في ظروف تانية، لو كنا أنا وأنت آخر اتنين عايشين في الدنيا، في ظروف تانية، لو كنا أنا وأنت آخر اتنين عايشين في الدنيا، كنا هنتقابل براحتنا ونمشي الكون على سرعتنا، ونقرب من اللي بيبسطنا والباقي نشوفه ما نروحلوش، نرقص في الشارع على كيفنا، مزيكا نغني وتعزفنا، والحمل القاسي على كتفنا يتسبع الأرض وما نشيلهوش. في ظروف تانية في حتة بعيد، نتعرف من أول وجديد، ونحب جديد وقلوبنا تبوش. في ظروف تانية لو كنا أنا وإنت آخر اتنين عايشين في الدنيا، في ظروف تانية لو كنا أنا وإنت آخر اتنين عايشين. اخر اتنين.